أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الصور التي ذكرها السيد المصنف رحمه الله في هذه المسألة. نقرأ المسألة نعرف صورها. قال رحمه الله: مسألة، إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه. هذه هي الصورة الأولى، اعتقاد الضرر وخوفه فتبين عدمه صح تيممه. إذا صح تيممه يترتب عليه صحة صلاته، تقدم الكلام في الأدلة على ذلك، إذ الخوف هو المناط والاعتقاد هو المناط في الحكم، أي في الانتقال إلى الطهارة الترابية، وهما موجودان عند هذا الشخص معتقدا بالضرر، موجود الخوف في نفسه، هما موضوعان للحكم، أي الطهارة الترابية لا نظر للواقع، واقع موجود ما موجود الآن، الخوف والاعتقاد هما موضوعان للحكم، أي حكم البدل وهو الطهارة الترابية. إذا صح تيممه وكان التيمم مجزيا يترتب عليه صحة صلاته بلا إشكال. هذه هي الصورة الأولى، ذكرنا الإشكالات التي ذكروها في المقام، أنه من اجتماع المثلين وأمثال ذلك، وأجبنا عن ذلك كله. نعم، لو تبين قبل الدخول، قبل أن يدخل في الصلاة تبين أن خوفه كان مزيفا، اعتقاده كان وهميا وليس اعتقادا حقيقيا، لا بد له، تبدل الموضوع حينئذ، كان موضوع الطهارة الترابية هو وجود الخوف في نفس المكلف، واعتقاده كان موضوع الحكم، فتبدل الموضوع الآن فيتبدل الحكم حينئذ، فيجب عليه الطهارة المائية. الاستصحاب لا يجري في المقام، باعتبار أنه قد تيمم وصح تيممه وأجزأ الآن قبل الدخول في العمل، علم بأن خوفه كان مزيفا وليس على الحقيقة، واعتقاده وهم وليس على الحقيقة، استصحاب، نستصحب صحة التيمم. قلنا بأن الاستصحاب لا يجري باعتبار أن ذاك موضوع وهذا موضوع آخر، تبدل الموضوع فتبدل الحكم حينئذ، وذكرنا أن قاعدة تبدل الحكم بتبدل الموضوع من القواعد الرصينة في الفقه، والاستصحاب لا يجري فيما إذا تبدل الموضوع، إسراء حكم من لموضوع إلى موضوع آخر لا يشمله دليل الاستصحاب، هذا صحيح ولا إشكال فيه. وإذا قبل، نعم، لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل حينئذ، وإذا توضأ أو اغتسل، هذه هي الصورة الثانية، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح. هذه الصورة هم أيضا ذكرنا بأن الدليل يشمله، إطلاقات أدلة الطهارة الترابية إنما يكون عدم الضرر، هنا توضأ واغتسل، إطلاقات أدلة الطهارة المائية تشمله حينئذ، الحكم الواقعي بالنسبة إلى الطهارة المائية باق على حاله، إنما أتى البدل مكانه، والبدل لا بد له أن يكون مسوغا، والمفروض عدم وجود المسوغ في نظره، لا خوف في نفسه ولا اعتقاد عنده حينئذ، وإن كان الضرر موجود واقعا، هذا وضوءه وغسله صحيح لإطلاقات الأدلة الدالة على الطهارة المائية تشمل هذه الصورة، وإن كان الواقع على خلاف ذلك، وذكرنا كيفية شمول الحكم لهذه الصورة، أيضا صحيح ولا إشكال فيه. وإذا توضأ واغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صحة لوجود الملاك في الطهارة المائية، وقلنا بأن إطلاقات الأدلة تشمل هذه الصورة ولا إشكال فيها. وذا كان موضوع باعتبار أن موضوع التيمم منحصر بمن بوجود الضرر وخوف الضرر، والمفروض أن هذا الضرر خارجا لم يتحقق، لم يعتقد بوجود الضرر ولا يوجد عنده خوف الضرر. صحيح أن الضرر الواقعي موجود في المقام، هو لم يلتفت إلى ذلك، فإطلاقات أدلة الطهارة المائية تشمله، والملاك موجود وصحيح ولا إشكال فيه. هذا من ناحية، فإنه عليه يكون المشروع واقعا هو الطهارة المائية، فالمشروع له الآن هو أن يكون أن يتطهر بالماء. ووجود الضرر واقعا لا يصلح للمانعية، صحيح هناك ضرر واقعا لم يلتفت إليه هذا الشخص حتى يحدث في نفسه خوف، أو لم يعتقد به حتى يكون اعتقاده موضع الحكم البدلي، فإنه لا يصلح للمانعية إلا إذا كان مانعا من قصد التقرب، إلا إذا كان هناك مانع خارجي، أن قصد الخوف لعله هذا الخوف الواقعي منعه من أن يقصد التقرب بهذا العمل، فيبطل العمل من ناحية فقد قصد القربة لا من ناحية وجود الخوف ظاهرا، الخوف في نفسه، اعتقاد الضرر والخوف في نفسه هذا لا يوجد في البين. فإطلاقات أدلة الطهارة المائية ووجود الملاك، ملاك الطهارة المائية، يصححان هذا العمل ولا إشكال فيه من هذه الناحية. والمفروض عدم المانع لمكان الجهل بالواقع، لو كان علم بالواقع لقلنا بأنه هذا الخوف يحصل وأنه لا يمكن التقرب بما هو مبغوض لدى المولى. هذا بالنسبة إلى هذا الشهر. أما لو كان الضرر الواقعي موضوعا لمشروعية التمايم، هذا إذا كان الخوف والاعتقاد موضوعان لمشروعية التيمم وقد استفدنا ذلك. وأما إذا كان الضرر الواقعي هو موضوع لمشروعية التيمم، علم به أم لم يعلم، هذا الشخص توضأ واغتسل أو اغتسل ولا يعلم بوجود الضرر الواقعي، والضرر الواقعي موجود، وموضوع مشروعية التيمم هو وجود الضرر الواقعي، علم به أو لا يعلم، الخوف والعلم والاعتقاد طريق إلى ذلك الواقع، حينئذ ماذا تقولون؟ إذا استفدنا من الأدلة أن موضوع مشروعية التيمم هو الخوف الضرر الواقعي وإن لم يعلم به، فلا بد أن تقولوا ببطلان الغسل والوضوء حينئذ. هذا إذا كان الضرر الواقعي موضوعا لمشروعية التيمم، فقد يشكل الوضوء كما يشكل الغسل حينئذ. والدليل على ذلك هو أنه لكون المشروع الآن في حق المكلف هو التيمم، هناك ضرر واقعي، هذا الشخص لم يعلم بذلك الضرر الواقعي، وموضوع مشروعية التيمم وجود الضرر الواقعي، علم به المكلف أو لا، فحينئذ هذا الغسل وهذا الوضوء باطل. فإذا علم بعد الغسل بعد الوضوء بوجود الضرر لا بد من إعادة الطهارة بدليا، وذاك الوضوء وذاك الغسل يبطلان، هذا هو الذي يقولونه. لكن هل إن المستفاد من الأدلة هو كون موضوع مشروعية التيمم هو الضرر الواقعي، وكون العلم والخوف طريقان إلى ذلك الضرر الواقعي؟ هذا يحتاج إلى تأمل من أن نستفيد ذلك. صحيح نحن قلنا بأن الحكم مترتب على الطبيعة المهملة، هذه الطبيعة المهملة لها مراتب متفاوتة ولها أفراد عديدة. يبتدئ بالوجود الضرري وينتهي إلى الاعتقاد الجازم هو الذي أعلاها حينئذ. هذه الطبيعة بهذه المراتب هي موضوع ذلك الحكم حينئذ، ولكل له مرتبة حكم حينئذ، فالحكم واحد. لكنما وجود الحكم الضرر الواقعي بمجرده من دون دخل طريق في البين ومن دون أي شيء يكون هو موضوع مشروعية التيمم، استفادة ذلك من الدليل مشكل. صحيح لا تقولوا بأنه لو كان بناء على هذا أنه لا يكون الضرر الواقعي مترتبا عليه أي حكم حين لله، موجود الحكم مترتب عليه، لكنما لا بد أن يكون هذا الموضوع الواقعي متحققا في الخارج له طريق، إما الاعتقاد وإما الخوف الموجود في نفس المكلف. لكن الذي ذكرناه سابقا بأنه لكن عرفت فيما تقدم أن الطهارة المائية واجدة لملاكها. الآن هذا الشخص لم يعلم بالضرر الواقعي، فملاك الطهارة الواقعية موجود، لا خوف عنده ولا اعتقاد عنده، فحينئذ الطهارة المائية ملاكها موجود. فإذا كان الملاك موجودا صحت الطهارة، هذه الطهارة صحت حينئذ. علم بعد ذلك بوجود الضرر الواقعي حين الوضوء حين الغسل لا يضر بهذه الطهارة، والطهارة صحيحة ومجزية، والعبادة المترتبة على هذه الطهارة أيضا صحيحة، فحينئذ ماجدة لملاكها في جميع موارد مشروعية التيمم، فتصح إذا أتى بها المكلف إن لم يكن مانع آخر من فقد قصد القربة، ومن ناحية أخرى إن لم يكن مانع من التقرب بها والمفروض عدمه لوجود الجهل في البين بالواقع في مورد الجهل كما أعرف. فالمسألة صحيحة ولا إشكال فيه، فلذا أن لم يعلم بالضرر الواقعي وتوضأ أو اغتسل ثم بعد ذلك علم، ملاك الطهارة المائية شاملة لجميع المراتب، فيصح وضوءه وغسله وإن علم بعد ذلك حينئذ بأنه هناك كان ضرر واقعي. إلا أن السيد الماتن رحمه الله بعد هذا يقول: والاحتياط هو أنه نحتاط في الصورتين، والاحتياط هو يقول: ولكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين، بمعنى أن الصورة الأولى نحتاط فيها احتمال أن يكون وجود أصل الخوف، قلنا بأن التيمم مجزم عنده وجود الخوف ووجود الاعتقاد، فالتيمم صحيح، ولكنما في الواقع لا يوجد هذا ضرر. هذا احتياط موجود، الاحتياط يقتضي أنه الخوف أن يكون الخوف الذي هو منشأ الانتقال إلى التيمم هو الخوف المستقر لا الخوف الزائل. بمجرد أن افتهم أنه لا ضرر في البين هذا الخوف يزول، فالاحتياط في هذا المقام هو إعادة الطهارة المبدل أي الطهارة المائية، هو الخوف المستقر لا الحادث الزائل، هذا هو السبب الاحتياط. وأما في الصورة الثانية فالاحتمال أن يكون وجود أصل الخوف له دخل، إذ قالوا بأن وجود أصل الخوف أصل الضرر الواقعي له دخل في المقام. كفى هذا، علم بهذا الخوف أو لا له الدخل في الانتقال، ولكن كلا الاحتمالين خلاف إطلاق الدليل، والاحتياط حسن على كل حال، فيكون الاحتياط استحبابيا، الاحتياط حسن في كل حال. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو الخوف لم يصح وإن تبين عدمه. هو معتقد بالضرر والخوف ولكن مع ذلك توضأ واغتسل، فهل أن وضوءه مع اعتقاد الضرر ومع خوف الموجود في النفس وضوءه وغسله صحيحان أو لا؟ قيل بأنه باطل وقيل لأنه صحيح، والمصنف اختار هذا. وأما إذا توضأ واغتسل مع اعتقاد الضرر أو الخوف لم يصح وإن تبين عدمه، إن تبين بعد ذلك عدم الضرر أصلا كان اعتقادا مزيفا وخوف وهمي لم يصح هذا. شلون؟ أنت إذا كنت معتقدا بوجود الضرر مع ذلك أنك تتوضأ، خوف في نفسك من الضرر مع ذلك تتوضأ وتغتسل بالماء، حكمك الفعلي هو الانتقال إلى البدن، كيف يمكن أن نقول بصحة تيممه؟ هذا ما ذكره، لكنما بعضهم ذهب إلى صحته إذا تبين عدم الضرر الواقعي في البين لما تقدم في المسألة 18 من حرمة الوضوء أو الغسل مع الخوف واعتقاد الضرر. ذكرنا في تلك المسألة إذا تم شروط التيمم بالنسبة إلى المكلف وأحد المسوغات تام عنده منه من تلك المسوغات الخوف واعتقاد الضرر ومع ذلك خالف الحكم الإلهي لم يتيمم بل يتوضأ ويغتسل، وضوءه وغسله حرام، حرام هذا. وإذا كان حراما فمعناه معصية، وإذا كانت معصية معناه لا يمكن التقرب بهما حينئذ إلى الله. هذا الذي وإذا صلى بهما صلاته باطلة. هو الخوف، هذا الخوف واعتقاد الضرر فهما واقعان، بل لما تقدم في المسألة 18 من حرمة الوضوء أو الغسل مع الخوف واعتقاد الضرر فهما واقعان على وجه المعصية أي الغسل والوضوء، فلا يمكن التقرب بما هو كذلك أي بما كان معصية، فيبطل الوضوء ويبطل الغسل. وإذا كان قد صلى بهذا الوضوء وصلى بهذا الغسل صلاته باطلة بلا فرق بين وجود الضرر واقعا وعدمه، لأن للخوف واعتقاد الضرر نحو موضوعية في المقام. كان هناك ضرر واقعي أم لم يكن؟ وجود الخوف موضوعية في مشروعية التيمم كما ذكرنا، وجود الضرر الذي يعتقده أو اعتقاد الضرر اعتقاد هذا كاف في ثبوت الموضوع، فموضوع مشروعية التيمم متحقق ويترتب عليه الحكم وهو صحة التيمم. فلو ترك التيمم وأبدله بالوضوء بالطهارة المائية، طهارة المائية باطلة حينئذ معصية. قد يقال بأنه مع عدم الضرر واقعا وإن كان يكشف عن عدم الحرمة واقعا لكن يقتضي وقوعها بعنوان التجري. نحن نأتي من ناحية التجري، لماذا نحن لا نقول هذا الشخص قد تجرأ في المقام؟ إن هذا الشخص اعتقد الضرر وضرر وخوف في نفسه ومع ذلك تجرأ وتوضأ واغتسل ولم يأتي بالطهارة البدلية. من ناحية التجري نقول ذهب بعض الأصوليين وبعض الفقهاء إلى أن التجري محرم، وإذا كان حراما فمعناه معصية، والمعصية توجب بطلان العمل. من ناحية التجري نأتي، خب هذا صحيح على بناء على هذا القول أنه تجر وأمثال، والتجري معصية والمعصية حرام وهذا حرام معصية لا يمكن التقرب، لكن خلاف بين الأصوليين والعلماء والفقهاء في أن التجري هل يوجب الحرمة أم أنه شيء آخر لا يوجب المعصية ولا الحرمة، يكشف عن سوء السريرة كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وغيرهم. هذا بناء على رأي من يقول بأن التجري معصية، حرام ومعصية. من هذه الناحية نقول ببطلان الوضوء والغسل الذي أتى بهما. قد يقال بأنه مع عدم الضرر واقعا، لو لم يكن ضرر واقعا، هناك تجر خارجي، شخص هو اعتقد بوجود الضرر، اعتقد وخوف الضرر موجود في نفسه، ومع ذلك توضأ واغتسل، هذا تجر، وهذا وإن كان يكشف عن عدم الحرمة واقعا لم يفعل الحرام إذ لم يكن هناك ضرر واقعي لكنما تجري، لكن يقتضي وقوعها بعنوان التجري الذي هو كالمعصية الحقيقية، أي في كونه مبعدا ومانعا من عن التقرب، وعليه فيختص الحكم المذكور بما لو كان الضرر المعتقد وجوده أو المحتمل بما مما يحرم ارتكابه، فيختص بهذه الصورة فيما إذا كان العمل الذي أتى به الضرر المعتقد وجوده إذا كان موجودا في الواقع أو المحتمل مما يحرم ارتكابه كما هو ظاهر المتن، أما إذا كان يجوز ارتكابه فلا موجب للبطلان. هذا هو الذي ذهب إليه بعضهم، لكن هذا الكلام مبني على ما ذكرنا من أن التجري حرام ومن يرتكبه يكون معصية والمعصية لا يمكن التقرب بها، لكن الصحيح أنه لا حاجة إلى التجري في إثبات المعصية لأن حرمة التجري موضع خلاف بين الأصوليين. فحينئذ نرجع إلى ما ذكره السيد الوالد رحمه الله وغيره من الفقهاء مما تقدم ذكره من أنه منشأ المبعدية كون الخوف واعتقاد الضرر لهما نحو موضوعية في البين، هو موجود عنده خوف، موجود عنده اعتقاد جازم بأن هذا الماء يضره، ومع ذلك خالف وتوضأ واغتسل. إذا كان موضوع البدل موجود كيف أنت ترجع إلى المبدل من نحو موضوعية في الحرمة، وهو الذي يقتضيه الامتنان وسهولة الشريعة، فتسقط الطهارة المائية حينئذ وإن تبين عدم وجود الضرر واقعا. كما أنه هذه الصورة الرابعة، كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده، هذه الصورة الرابعة تيمم، هناك توضأ واغتسل، هناك تيمم مع اعتقاد عدم الضرر، هو يعتقد أنه لا ضرر في البيت في استعمال الماء، مع ذلك خالف وتيمم، هذا التيمم باطل إذ لا مسوغ لهذا ولا مشروعية لهذا التيمم، لم يصح وإن تبين وجود الضرر في البين، وإن تبين بعد التيمم وبعد العمل أن هناك تضرر من هذا حين ضرر موجود وإن تبين وجود الضرر. الصور الموجودة هنا الاحتمالات هي: الأول عدم الضرر واقعا، تجرأ وتيمم اعتقاد، تيمم مع اعتقاد عدم الضرر، وعدم الضرر واقعا ولا ريب في بطلان التيمم وعدم صحته وعدم الملاك له، كان هذا الاعتقاد مزيفا ولا وجود للضرر في بدنه أبدا، فتيممه لا دليل على صحته، باطل وغير صحيح حينئذ. الاحتمال الثاني وجود الضرر واقعا وعدم حصول القصد القربة ولا ريب في بطلانه، وجود الضرر واقعا وهو يعلم بوجود الضرر ومع ذلك هنا لا يعلم بذلك لكن قد يكون هناك قصد التقرب عنده لم يحصل بسبب من الأسباب، فلا إشكال في بطلان العمل أيضا التيمم لانتفاء قصد القربة، فبطلان ولا ريب في بطلانه لفقد قصد القربة. الاحتمال الثالث وجوده واقعا، أي وجود الضرر واقعا مع حصول قصد التقرب في التيمم، والوجه هو الصحة حينئذ، وهو تيمم اعتقاد عدم الضرر ولكن ما في الواقع كان الضرر موجودا وحد حصل عنده قصد القربة غافل عن ذلك، كما عند العوام كثيرا يحصل عندهم هذه الغفلة فيتيمم حينئذ مع أنه لا يعلم بأنه هناك ضرر أو شيء، ولكن ضرر واقعي موجود في البين وحصل منه قصد القربة وتيمم، ولكن لا يدري هناك تيمم ضرر أو خوف، يمكن القول بصحة تيممه حينئذ. الملاك في صحة التيمم موجود، المانع أكان عدم قصد القربة، وهو قصد القربة قد تحقق لأجل الغفلة، ملاكه وهو الضرر الواقعي موجود في البين وإن لم يعلم به، لما ذكرناه من أن الحكم الموجود مترتب على الطبيعة المهملة الشاملة من وجود الضرر إلى الخوف إلى الاعتقاد الجازم بالضرر حينئذ، كل هذه حكم واحد، فحينئذ يشمل هذا الحكم جميع هذه المراتب، فهنا ضرر واقعي لم يعلم به ولكنه تيمم من دون أن يكون له مسوق ظاهري وحصل له قصد القربة غفلة، تيممه صحيح ولا إشكال فيه، وجوده واقعا مع حصول قصد التقرب في التيمم، والوجه هو الصحة، والبطلان كان من جهة عدم قصد القربة والمفروض وجوده، وكون خوف الضرر له نحو موضوعية لا يراد به أن خوف الضرر له موضوعية إسقاط الواقع حينئذ، إذ قلنا بأن خوف الضرر أحد مراتب من مراتب هذه الطبيعة المهملة، والواقع أيضا مرتبة أخرى، أنه لا يعني إسقاط الواقع عن الموضوعية رأسا، لما عرفت من أن الطبيعة المهملة الجامعة بينها التي تنطبق على كل تلك المراتب منها مورد الحكم، وحينئذ المقتضي للصحة موجود، والمانع الذي كان فقد قصد القربة مرفوع ومفقود، وقد تقدم من الماتن رحمه الله تعالى في المسألة 22 من فصل الجبائر ما ينفع المقام أيضا، وهذه المسألة سيالة حينئذ. انتهت هذه المسألة، مسألة 20، إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله. هذه المسألة سيالة، الشخص في السفر أو في الحضر أو غير ذلك غلبت عليه الشهوة، أجنب مع العلم بكون استعمال الماء مضر له، فهل تيممه صحيح أو أن تيممه غير صحيح؟ خلاف بين الأعلام. المشهور المدعى عليه الإجماع صحة تيممه وإن أوقع نفسه في هذه الحالة عمدا، أجنب نفسه حينئذ، لكن ذهب كبار الفقهاء وأعظمهم إلى أن هذا التيمم باطل ويجب عليه إعادة الغسل والصلاة إذا صلى بذلك التيمم، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.